السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى درس شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتربية النفس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا الحديث عند باب عظيم، وهو باب العمل الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا من أولى الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها في حياته، أن يراعي أين هو من الله سبحانه وتعالى ومن الإخلاص في عبادة الله جل وعلا. فأهم النصائح وأغلى النصائح الإخلاص لله عز وجل في كل الأعمال، سواء كان العمل صغيرا أو كبيرا، ظاهرا أو خفيا. فما خاب من أخلص لله أبدا، وإنما يتعثر دوما من لم يخلص. ما خاب من أخلص لله أبدا، وإنما يتعثر دوما من لم يخلص. والإخلاص عزيز، ولا يمكن أن تشوبه شائبة فيحملها كالثوب الأبيض، يعني أي شيء يؤثر فيه. فكذلك الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل لا يوجد إلا كاملا نظيف. هذه هي خطورة الإخلاص، خطورة الإخلاص أنه لا يوجد إلا كاملا نظيفا طاهرا، إذ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ولذلك ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. والإخلاص هو تجريد قصد التقرب لله سبحانه وتعالى عن جميع الشوائب، تجريد قصد التقرب لله عز وجل عن جميع الشوائب، يعني يجعل العبد همه الأول والآخر هو الله، كما في سورة التوحيد العظمى، السورة التي من أولها إلى آخرها توحيد، سورة الأنعام، هذه السورة المباركة، قال الله عز وجل فيها: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فالإنسان يفرغ قلبه من الخلق ولا ينظر إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يعمل لأجل الناس ولا يترك العمل لأجل الناس. وهنا حديث خطير جدا في هذا المعنى، قبل أن ندخل على ما أورده الإمام عليه رحمة الله، هو حديث أبي أمامة رضي الله عنه، حين جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت يا رسول الله رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ تخيلوا معي هذا الحديث ونعيش معاه كده. هنا الرجل بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا غزا، الجهاد في سبيل الله هو أعظم العبادات البدنية على الإطلاق، لا يوجد عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله دلني على عمل، حديث البخاري أيضا، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال: لا أجد، لا أجد. ثم بين النبي السبب فقال صلى الله عليه وسلم: أتستطيع من حين أن يخرج المجاهد إلى أن يعود أن تصوم فلا تفطر، وأن تقوم فلا تفطر، تفضل صايم اليوم كله وتقيم الليل بكامله في جميع الأيام مطلقا؟ فقال: ومن يطيق ذلك؟ فقال: إذن. فمن أجل العبادات البدنية الغزو. فأحيانا الإنسان يعني يعتري نية غزا يلتمس الأجر، أي من الله، والذكر أي من الناس. أنتوا عارفين المشكلة اللي بتقابل كتير من الناس، إن هو طالما إن هو بينوي الأجر من الله سبحانه وتعالى، بيفتكر إن هو كده حقق الإخلاص. إحنا محتاجين مع إنك تنوي الأجر من الله سبحانه وتعالى ألا تشرك مع الله أحدا في هذه النية، ما تتغيش وجه الله وجه الناس. الإشكالية عند كتير من الناس إنه فاكر طالما إنه بيبتغي وجه الله سبحانه وتعالى وبيبتغي وجه الناس، ده ما يأثرش عليه، وهذا من الخطر الكبير. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، مجرد النية الأجر. هقول لكم على مسألة أنتم عارفينها أكيد طبعا، مسألة أهل الشرك. بعض المشركين كان لهم نية صالحة في عبادة الأصنام، نية صالحة في عبادة الأصنام، وده في القرآن. قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني نية التقرب إلى الله كانت موجودة عند بعض هؤلاء الناس. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الشاهد، هل قبل الله منهم هذا العمل؟ نية التقرب إلى الله، لكن ليس على الوجه الذي أراده الله، لم يقبله الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينبغي على العبد أن ينظر إلى جانب القبول اللي بيتحقق بحاجة واحدة، الحاجة دي هي الإخلاص والمتابعة. يعني بنحب دايما نقول إن الإخلاص والمتابعة حاجة واحدة، وجهان لعملة واحدة، لأن لو في متابعة وما فيش إخلاص العمل مش موجود، ولو في إخلاص وما فيش متابعة برضو العمل مش مقبول. فلهذا الشيء الأساسي ينبغي إنسان أن يراعيه في كل عمل، أين هو من تفريغ القلب من الخلق والمتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد، كأني من خلال فهم سياق الحديث، كأني بهذا الرجل متخيل إن الأجر موجود، الأجر أساسا موجود، ولكن هينقص بسبب إن هو مع كونه يبتغي الأجر من الله بيبتغي الذكر من الناس، فمتخيل إن الأجر هينقص، فعاوز يعرف الأجر هينقص قد إيه. اللي مخليني أقول كده إيه؟ سياق الحديث، إن الراجل كرر الكلام على الرسول كأنه مش مصدق، كرر أكثر من مرة. تعالوا نسمع للسياق مرة أخرى، بيقول يا رسول الله رأيت رجلا غزاه يلتمس الأجر والذكر ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجابة صادمة، ياخد الأجر كله ولا نصف الأجر ولا تربع الأجر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا شيء له، صفر، لا شيء له. فالرجل قرر الكلام على الرسول، يا رسول الله رجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له، والرسول قال له لا شيء له. ثم كررها الثالثة، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل غزا يلتمس الأجر أي من الله والذكر من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ثم قال القعدة هي اللي نصب أعيننا دائما، إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللي هو التبويب اللي الإمام البخاري بوب به، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فعلى الإنسان أن يراعي هذا الباب جيدا، باب من أهم الأبواب، يحتاج الإنسان أن يربي نفسه على الإخلاص. اللي بيجلب تربية النفس على الإخلاص إيه؟ التفكر في عظمة الله ووقاره. من عرف من هو الله من المحال أن ينظر إلى غيره سبحانه وتعالى، أو يبتغي غير الله في النية. لا، إذا استقرت عظمة الله في قلب الإنسان وعرف من هو الله وتعرف على الله من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأهمل رؤية الناس، ففي هذه الحالة من المحال أن ينتقل من الإخلاص إلى الرياء. يبقى التفكر في عظمة الله، معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إهمال رؤية الناس وعدم التأثر بمدحهم أو ذمهم، أنا لا أعمل إلا لله، لا يهم إلا رضا الله سبحانه وتعالى. مسألة كسر حظ النفس في العمل، الأصل إن الإنسان بيعمل لأجل الأجر من الله وليس لأجل حظوظ النفس. كثر هم الذين يعملون لأجل حظوظ أنفسهم، يعني الشيء بالشيء يذكر، اللي وجد من نفسه ده الشيء ده يصحح النية مش يترك العمل. احنا يعني بيجي لنا كتير أسئلة من بعض طلبة العلم، ان هو بيطلب العلم وحاسس ان هو ايه مش قادر يصحح النية، وان هو بيطلب العلم علشان خاطر يعني حابب ان هو يكون عالم او يقال عليه عالم او ما شابه. طبعا ده يذهب الاجر، لكن يحضرني هنا قول عدد من السلف حين قالوا، اورد هذا الامام الذهبي عليه رحمه الله امام التراجم والسير صاحب الالفاظ البديعه في التراجم الامام الذهبي عليه رحمه الله تعالى، فالشاهد قال اورد عن بعض السلف انهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فابى العلم الا ان يكون لله. فلما تكون الانسان على طريق خير وعباده وعمل وعلم واكتشف في نفسه ان هو نيته ما هياش خالصه، لا يترك العمل. اخطر شيء ما تتركش العمل، ما نجمعش بين الامرين السيئين، لكن يجاهد نفسه في تصحيح النيه، يجاهد نفسه في الاخلاص، يجاهد نفسه في تجديد النيه لله سبحانه وتعالى. لذلك من اهم المعينات على الاخلاص تجديد النيه دائما، ان انا دايما ان انا استحضر انني ابتغي وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك يعين على ذلك قله الحديث عن اعماله وانجازاته وخصوصياته، ان الانسان يقلل الحديث عن اعماله وانجازاته وخصوصياته، سيما اذا كان في بدايه الطريق، لان ذلك كما ذكرت يجلب على الانسان اخطاء امور سيئه. فهنا الامام البخاري بقى قال باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. اللي يبتغى به وجه الله ده ايه بقى؟ عمل ايه اجره؟ له فضله ايه؟ فقال الامام البخاري فيه سعد، فيه سعد، يعني بيشير الى حديث سعد بن ابي وقاص الطويل المشهور. سيدنا سعد، ايه القصه بتاعته؟ وقصه سيدنا سعد دي فيها عبر كتير جدا، يعني ممكن نشير الى طرف منها ايضا، لان الامام البخاري اشار اليه. هو الامام البخاري اورد حديث سعد بن ابي وقاص هذا مطولا في عده مواضع من صحيحه، اورده في كتاب الجنائز، واورده في كتاب الدعوات، واورده هنا في كتاب الرقاق، واورده في كتاب الوصايا. في يعني هو الحديث ده فيه فوائد كثيره، لذلك اورده في عده ابواب يعني عليه رحمه الله. سعد بن ابي وقاص معلوم، سعد بن ابي وقاص الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني احدكم خاله. طب وسيدنا سعد بن ابي وقاص ما هوش خال النبي مباشره، وانما من قبيله اخوال النبي، من بني زهره، قبيله اخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا خالي، اي في مقام الخال، فليرني احدكم خاله، افتخارا بسعد رضي الله عنه. وكان من اهل الصلاح، الرسول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن ينزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، قبل أن تنزل هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم وقال ليت رجلا صالحا يحرسني اليوم من أصحابي. استشعر شيئا في نفسه صلى الله عليه وسلم فقال ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة من أصحابي، فإذا بالباب يطرق. قالوا من؟ قال سعد بن أبي وقاص. ماذا تريد يا سعد؟ قال جئت أحرسك يا رسول الله. هكذا سعد له مناقب أيضا، منقبة عظيمة جدا لما كان والي على الكوفة، وأهل الكوفة معروفين إن هم أهل شكاية من الحكام، ما فيش حاكم بيستقر معاهم إلا سواء كان صالح أو غير صالح، لازم يشتكوا منه دائما، يعني ما بيعجبهمش العجب بالتعبير المصري يعني. الشاهد فكان سيدنا عمر رضي الله عنه من عاداته ان هو بيحاول يسأل عن الولاة بتوعه علشان يتتبع احوالهم، عشان يشوف امور الولاية ماشية معاهم ولا لا، او بيسأل عليهم. فلما سأل عن سعد بن ابي وقاص وهو من هو، فقام رجل مقام رياء وسمعة وقال اما سعد فلا ينزل في السرية ولا يعدل بالسوية، وقال فيه اشياء، فقال رياء وسمعة. فسيدنا سعد ظلم، فرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى يدعو دعوة مظلوم، فقال اللهم إن كان هذا العبد قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وعرضه للفتن. فدعا عليه سعد لأنه ظلمه وقام فيه مقام رياء وسمعة، فرؤي ذلك الرجل سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر. ومعنى ان انسان الحاجب بتاعه يسقط على عينيه من شدة الكبر معناه ان هو في ضعف شديد ووهن شديد، وعلى الرغم من ذلك كان يقف في الطريق يتعرض للفتيات يغمزهن في الطريق، واقف يعاكس بنات هو في السن ده. فلما كان يعاتب ويفند كان يقول: عبد مفتون، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسوأ شيء فتنة القلب، تجعل الإنسان لا ينتبه إلى نفسه ولا إلى سنه ولا إلى وضعه ولا إلى حاله ولا إلى آخرته، ولا يراقب الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى حاله في الآخرة. فتنة القلب تجعل الإنسان يعيش حياة بائسة. فقال: عبد مفتون أصابته دعوة العبد الصالح سعد. هذا شيء يعني من مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. شاهد من ضمن اللي حدث لسيدنا سعد، طبعا ضمن مناقبه انه هو من المهاجرين. طيب، ففي الحديث بقى، حديث سعد الطويل، مرض في مكة، وكان ده في حجة الوداع كما دلت عليه طرق الحديث. في حجة الوداع مع رسول، مرض في مكة. طيب، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال، يعني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي. ما كانش له في الوقت ده له إلا ابنة. وهنا المسألة دي مهمة جدا نركز معاها، علشان نعرف إن الإنسان أحيانا بيمر بظروف وبيمر بحالات صحية وبيمر بأوضاع ييأس فيها، أو شايف إن الأسباب يعني اللي قدامه ملهاش انفراجة، أو ما الوضع اللي قدامه ملوش انفراجة، وهو وضعه ده خلاص، هو بالنسبة للذرية هي ابنة وملوش تاني خلاص، وقرب على الموت وخلاص، والأمر هكذا: لا يرثني إلا ابنة لي. هنشوف كده الوضع ده ونشوف ازاي تغير حال سعد بعد كده، عشان نعرف ان الامل لازم يكون موجود في الله والثقة في الله سبحانه وتعالى، وان الاسباب لو غلقت كلها لكن الله قادر ان يغير في لحظة واحدة الامور الى الاحسن. فكان حاله، الحالة النفسية سيدنا سعد رضي الله عنه هذا الوقت، يعني مريض ومتوقع الموت، مريض ومتوقع الموت. فقال: يا رسول الله، إنني ذو مال كثير، أي ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، والباقي بنو عمي، والباقي بنو عمي. فمعروف إن له بنت واحدة هتاخد النصف، والعصابات هياخدوا الباقي، خلاص انتهت القصة. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثلثي المال معروفة، 2 من 3. فقال النبي: لا. فقال: فالشطر، يعني نصف المال، النصف. قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. لذلك الوصية يستحب أنها تكون أقل من الثلث، مش الثلث، لأن الرسول قال: والثلث كثير. كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول: لا، الوصية لازم تقل عن الثلث. فشاهد الثلث والثلث كثير، أو يستحب أنها تقل عن الثلث يعني. ثم قال النبي: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال، شوف النفسية اللي موجود فيها سيدنا سعد بقى من المرض والتعب، قال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني هموت في مكة يا رسول الله. وجه خوفه ايه بقى سيدنا سعد؟ ايه وجه خوفه؟ أخلف بعض اصحابي. معلوم ان المهاجر لا يجوز له ان يمكث في الارض التي هاجر منها والا بطلت الهجره. ولذلك الرسول بعد فتح مكه استقر ايضا في المدينه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمهاجر ان يمكث في مكه فوق 3. ما ينفعش المهاجر يجلس في مكة أكثر من 3 أيام. ذلك الأئمة المتبوعين، أئمة المذاهب، استدلوا بالحديث ده الجمهور الفقهاء على إن السفر فترة السفر تقدر ب3 ليالي في 4 أيام، أكتر من 3 ليالي ب4 أيام، لأن الـ3 أيام 3 ليالي ممكن يجيبوا 4 أيام، أكتر من كده يعد إقامة. ده عند جمهور الفقهاء، استدلوا بهذا الحديث: لا يحل للمهاجر ان يمكث في مكة فوق 3. طب المهاجر ممنوع من الإقامة في مكة، ممنوع من الإقامة، فلذلك لا يحل. قال لك إذن أكثر من 3 ليالي فيعد إقامة، يعد إيه؟ إقامة. فده بتبطل الهجرة إلا إذا كان معذورا. طيب هو يعني عنده وجل إنه يموت في مكة علشان إيه بقى؟ شوفوا فكر الصحابة لابتغاء وجه الله، حتى في سعد نفسه رضي الله عنه، إن فكر الصحابة هو خايف تبطل الهجرة، أجر الهجرة يضيع عليه. فكل اللي حامل همه، مع إن عنده بنت وعنده ورق، ويشوف مسألة الميراث هيمشي إزاي، عنده مريض ومن شدة الألم متوقع الموت، وخايف إن هو يفقد الأجر، عاوز الأجر يفضل معاه. الشيء الأساسي، أغلى شيء عنده هو الأجر، أجر الهجرة، لا يريد أن يضيع عنه. كأني أستشعر توجعه وخوفه أثناء قول هذا الحديث، حين يقول: يا رسول الله، أخلف بعض أصحابي، أموت في مكة وأنا مهاجر منها يا رسول، وأنا مهاجر منها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم: إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. ده محل الشاهد طبعا في قول الإمام البخاري فيه سعد، أي فيه حديث سعد، أي جزئية دي من حديث سعد: إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. يبقى الناس بتتفاوت في الأعمال على قدر إيه يا جماعة؟ على قدر الإخلاص. ولذلك الرجل قد يصلي بجوار الرجل، وفرق بينهما في المسجد يعني، وفرق ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، كما بين السماء، على قدر ما في القلب من الإخلاص والإنابة والإقبال وحب العبادة، وأنه أوى إلى الله بهذه العبادة وأقبل على الله، وعلى قدر ما في قلبي من الإجلال والتعظيم والإخبات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، على قدر ما يكون القبول. يبقى من بركات ابتغاء وجه الله بالأعمال الصالحة أن العبد يزداد به رفعة ودرجة. يعني العمل الواحد، كما نحفظ جميعا: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني ممكن حسنة توصل أجرها إلى مليارات، وأنا أعني ما أقول جيدا، تصل إلى مليارات، على قدر ما في القلب من التعظيم والإجلال والإكبار والإخلاص لله سبحانه وتعالى. عمل القلب بيعظم الأجور بطريقة لا يتخيلها الإنسان، لا يتخيل. ولذلك ما سبق أبو بكر رضي الله عنه بكبير صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، كما قال السلف. فهكذا بشيء وقر في قلبه من التعظيم والإجلال وحب الدين والعمل للدين إلى غير ذلك. فالشاهد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. يبقى دايما الإنسان يكون عنده الأمل، حتى لو في قدامه أشياء يأخذ بالأسباب، ودايما الظن، الثقة في الله موجودة، والحال يتبدل في لحظة واحدة. وفي أرشده إلى أن هذا ممكن يتغير، وأنه يتحول بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن اللي عليك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى: إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف. فأرشد الرسول إلى أنه لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قبل ما أكمل الجزئية دي اللي فيها محل الأمل، إن سيدنا سعد رضي الله عنه، الرسول أرشده إلى إن أنت لو خلفت فالأصل إن حياتك تبتغي بها وجه الله. إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة. يعني حياتك خليها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهنشرح ده دلوقتي، إزاي تكون الحياة ابتغاء وجه الله عز وجل. إلا ازددت به رفعة ودرجة. يبقى لو عشت، خلي حياتك ابتغاء وجه الله عشان تزداد أجر، ما دام أنت خايف على الهجرة كده، حياتك تكون كده. ثم قال له: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ممكن تعيش. الحل بتاع سيدنا سعد اتغير. هو شوفه كان بيسأل عن إيه؟ كان بيسأل عن أنه له ابنة واحدة وخايف يموت، فبقي وعمر. والأمر كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقع عن الهوى. فسيدنا سعد عمر وحصل على يديه رضي الله عنه فتوحات كثيرة في فارس، فأهل الكفر تضرروا به وأهل الإيمان انتفعوا به والدين انتفع به. واللي كان له ابنة واحدة وبيقول لا يرثني إلا ابنة، مات عن 17 ابنا واثنتا عشرة بنتا. ربنا وسع عليه لدرجة بقى عنده اللي كان لسه بيقول في الحديث من شوية، كان لا يرثني إلا ابن لي، تغير له الحال ورزقه الله من حيث لا يدري ولا يحتسب، ومات وهو عنده 29 ولد، 17 ولد، 29 يعني من الذرية، 17 ولد و12 بنت هكذا. فالشاهد إن الله قادر أن يوسع الرزق والأولاد من الرزق، أن يوسع رزق الإنسان وأن يعطي الإنسان في لحظة واحدة، ممكن يكون على في فترة عايش على أمر ما ويظن أنه لا يتغير، لكن في لحظة يتغير إذا نجح الإنسان في ثقته بالله سبحانه وتعالى وفي الصبر وفي الأخذ بالأسباب الشرعية. يعني ليس هذا مقام الاستطراد في هذا، لكن أحببت أن أشير إلى هذا. عموما الشاهد من قول الإمام البخاري فيه سعد أنه قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة هكذا. وقال له أيضا إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك أو في فم امرأتك. يصح أن يقال في فم امرأتك ويصح أن يقال في في امرأتك. من الأخطاء المنتشرة على ألسنة بعض الدعاة يقول لك في دي غلط، ما فيش وجه للتشديد، إنما في امرأتك أو في فم امرأتك، من باب التنبيه يعني، لأن ده خطأ منتشر على ألسنة الدعاة عموما. يبقى إمتى يؤجر الإنسان على نفقته على أهله؟ إذا ابتغى وجه الله. يؤجر الإنسان على البر إذا ابتغى وجه الله، يؤجر على الصلاة إذا ابتغى وجه الله، على الصدقة إذا ابتغى وجه الله. ده دليل على أنه ينبغي على الإنسان إخلاص النية وأن يستحضر دائما دائما أنه يريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. طيب، الناس بينقسموا إلى ثلاثة أقسام في موضوع النية ده. ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. قسم غفلوا عن النية فصارت عباداتهم عادات، حتى العبادة تحولت إلى عادة. والقسم ده خطر عليه، لما العبادة بتتحول لعادة بيفطر وبعد كده بينتكس. لو استمر على هذا الأمر، من أخطر الأمور على الإنسان ومن أسباب الانتكاسات إن الإنسان يستمر إن العبادة تتحول إلى عادة ويرضى عن نفسه. ما ترض... الإنسان لو العبادة دي ما... لو أنا دخلت في صلاة، لو إحنا مثلا صلينا العشاء ودخلت العشاء بقلب وخرجت بنفس القلب، أنا كده في خطر عليا. المفروض العبادة دي صلاة، يعني المفروض أزداد بها إيمانا، يبقى كل عمل صالح أزداد بيه إيمان. دخلت الدرس دوت وبتكلم مع حضراتكم فيه، لو أنا خرجت بعد الدرس ده بنفس القلب، يبقى أنا في مشكلة عندي أو في نيتي أو في وضعي، لأن ده عمل صالح. بنجتمع نتدارس كتاب الله وسنة رسوله فيما بيننا، المفروض ده عمل صالح نزداد به إيمانا، يخرج الإيمان أعلى. وهكذا في كل قربة نتقرب بها إلى الله. فمعنى إن أنا بعمل العمل الصالح وقلب ما بيتغيرش، ما بيزدادش إيمانا، لا يزداد إيمانا، فهذا معناه إن العبادة تحولت إلى عادة. يبقى ليه؟ بسبب الغفلة عن النية. ما استحضرناش النية، ما استحضرناش إن ده مجلس عبادة وإن إحنا عايزين نبتغي به الأجر من الله، لا نريد رياء ولا سمعة ولا نريد جزاء ولا شكورا، إنما نبتغي وجه الله وفقط. نأخذ أجر القوم الذين اجتمعوا يتدارسون كتاب الله لتتنزل علينا السكينة ونتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى ونستجلب طمأنينة القلب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. فمن أخطر الأمور على الإنسان إن هو يغفل عن النية فتصير تتحول العبادة تتحول العبادة إلى عادة. ده بيؤدي بيه بعد ذلك إلى إيه؟ إلى الانتكاس. وأوحش شيء إن الإنسان ينتكس. الانتكاسة ديت هو أجمل نعمة على الإنسان. إيه هي؟ أجمل نعمة، أفضل نعمة على الإنسان نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، ونعوذ بالله من حال أهل النار. المنتكس ده بدل أفضل النعم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هكذا. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فاللي يبدل نعمة الله سبحانه وتعالى من بعد ما جاءته خطر، خطر كبير عليه في هذه الحالة، لأن ده كفر للنعمة. فالأصل إننا نشكر النعمة. لما العبد يجد نفسه مشغول بالعبادة بالطاعة بطلب العلم يحمد ربنا على ده، وإن ضاعت منه دنيا بسبب هذا، لكن هو في أفضل مقام وأشرف مقام، فيشكر الله فيزيده الله من فضله بفضله ومنه سبحانه وتعالى. فنستحضر مثل هذا المعنى. كذلك الانتكاس من معناه الوحش إنه الإنسان بيتحصل على أوحش اسم في الدنيا. قال الله سبحانه: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أو أوحش اسم في الدنيا، أن يتحول بعد أن كان اسمه مؤمنا عند الله بقى اسمه فاسق. الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله وعظ العباد موعظة عظيمة، والله في آيات وددت لو أن أسمعها ليل نهار لجميع العالم نسمعها. الله يعظ ويعظنا ويرغبنا سبحانه وتعالى لكي يعني نبتعد عن مثل هذا الأمر، وأن نرضى لأنفسنا بالقهقرة، بالرجوع القهقرة والبعد عن الالتزام. الله وعظ عباده سبحانه وتعالى جميع الناس، جميع الناس على اختلاف ألوانهم ومشاربهم وأديانهم وعقائدهم. قال الله: يا أيها الناس إن وعد الله حق، يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق سبحانه وتعالى. الجنة حق، والنار حق، غضبه حق، رضاه حق، عطاؤه حق، منعه حق. يا أيها الناس إن وعد جزاؤه لعباده الصالحين حق، فضله على عباده المؤمنين حق، إكرامه للمؤمنين حق، كفايته لمن توكل عليه حق، رزقه للمتقين حق، حمايته لأوليائه حق. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان. ثم قال بعدها: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله خبير بما يعملون. الآيات يعني لها وقع آخر، لكن كإشارة الشيء بالشيء يذكر. فالشاهد ينبغي على الإنسان يعلم خطورة أو أهمية ابتغاء وجه الله واستحضار النية. الناس في عدم استحضارين النية 3 أقسام: قسم غفلوا عن النية فصارت عباداتهم عادات وهم على الخطر الذي أشرت إليه، وقسم تذكروا فصارت عاداتهم عبادات. يعني القسم ده القسم الموفق اللي هو عكس الأولاني، الموفق اللي هو بيستحضر تجديد النية في العبادة، ومن كتر استحضاره للنية حتى العادات حولها إلى عبادات بفضل الله عز وجل. هؤلاء هم الكمل الذين تذكروا حتى صارت عاداتهم عبادات، الأكل، النوم، الشرب، النكاح، كل هذه العادات. والرسول أرشد إلى هذا في الحديث لسه أشرت إليه في سعد حين قال له في الرواية الأخرى حين قال له إنك أن تعمل عملا تبتغي به وجه الله حتى اللقمة تضعها في امرأتك إلا لك بها أجر. هو اللقمة في امرأتي دي نفقة واجبة، نفقة واجبة، واجب عليه، مش بتفضل عليها ولا حاجة، دي واجب عليه، نفقة واجبة. لكن لو نوى النية الصالحة أجر عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالعادات تتحول إلى عبادة ببركة الإيه؟ النية الصالحة، إذا نوى بفعلها التقرب إلى الله أو أداء الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من بركات استحضار النية حتى في العادات. في قسم ثالث بقى، صارت عبادتهم وعادة، يعني صارت عبادتهم وعاداتهم عادات، يعني العادة بيعملها كأنها عادة، والعبادة كمان أصبحت، معذرة إحنا قلنا القسم الأول، عشان القسم الأول هو القسم السيء خالص اللي هو إيه؟ اللي هو غفلوا عن النية فصارت العبادة عادة. القسم الثاني ضده، اللي هم تذكروا فصارت العادات عبادة. في قسم بين اللي هو إيه؟ العبادات عبادات والعادات عادات. يعني قسم إيه؟ هو بيستحضر النية في العبادة لكنه بيغفل عن استحضار النية في العادة. فده الحمد لله أحسن من القسم الأولاني، لكن في الجملة فايته أجور كثيرة، لأن لو استحضر النيات الصالحة في العادات حياته كلها تتحول لأجور بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن العادة ما بتتحولش الأجر إلا بالنية، العادة تحولش الأجر، ولذلك النية في العبادات شرط صحة لكنها في المعاملات شرط كمال، والعادات شرط كمال. يعني مثلا واحد بينفق على زوجته وأبنائه طول عمره، بتنفق عليهم ليه؟ يقول لك زوجتي بحبها، ولادي بحبهم، أهلي. فما بيستحضرش نية الأجر من الله، فالنفقة صحيح مقبولة، ما هيش شرط صح صحيح، لكن فاته أجر. لو هو بيستحضر مع ده إن هو بيبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، وإن هو بيعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أي وسعه الإثم أن يحبس عمن يملك قوته، وبيستحضر مزيد من الأجر من الله سبحانه وتعالى، فالأجر هيزيد. فالشاهد إن العادات بتتحول إلى أجور عظيمة ببركة استحضار النية. خلينا نقول إن كتير مننا أحيانا مع زحمة الحياة بيبقى في القسم الثالث ده، اللي هو بيستحضر النية كويس في العبادات، أنا أعني طلبة العلم، بيستحضر النية في العبادات وبيغفل عن العادات، وده خطر. يعني مش خطر، ده يعني بيمنع عنه أجور كثيرة. فمن النهاردة خلينا بقى يبتغي به وجه الله، كل حاجة يبتغي به وجه الله، ده حتى النار لما واحدة بتروح تولع البوتاجاز كده، أو واحد يولع البوتاجاز أو يشوف أي نار، إن جعلنا، قال الله إن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. أطلع من العود الكبريت وأنا بولعه كده، أو الشعلة وأنا بشعلها، إن أنا النار، اللهم إني أعوذ بك من حر جهنم، اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، أي حاجة تذكره. وده كان حال السلف الصالح، ولو اتكلمت عندها استطرد كثيرا جدا في أحوال السلف الصالح، بإن أقل شيء بيذكره بالله سبحانه وتعالى ويستحضر الآخرة بأي عمل. فالشاهد يعني كان في واحد السلف الصالح مثلا ماشي في الطريق، شايف الطريق فيه طين، بيتحاشى الطين عشان ما يقعش، فرجله اتزحلقت، انزلق، فوقع في الطين، قام هدومه كلها اتوسخت. ده بيحصل مع كتير مننا، ممكن يقع بأي شيء، هدومه اتعكت، بيقوم عادي. لكن فكرة ان الانسان متعلق بالآخرة لدرجة كبيرة، قام يبكي، مش بيبكي من الوقعة، انما بيبكي من ايه؟ اخذ العظة والعبرة، انه قاعد ماشي خايف هدومه تتسخ، ولما وقع هدومه كلها اتوسخت. قال كذا حال الانسان يتقي المعاصي ما استطاع، فاذا ما وقع في معصية او معصيتين غاص في الوحل. هي البداية كده، بيبقى بعيد عن المعاصي وماشي زي الفل، وصيام وصلاة وعبادة في موسم طاعة وماشي كويس جدا، وما يظنش انه يرجع للمعصية، يبتدي يتساهل في معصية او معصيتين يغوص في الوحي، المعصية تجر الى اخرى، ان المعاصي تهدي الى المعاصي كما ان الطاعات تهدي الى الطاعات. فالشاهد التذكر، استحضار اعمال الاخرة، استحضار الانتفاع باي شيء، ابتغاء وجه الله بالاعمال، ده بيخلي الإنسان يحول كل شيء في حياته إلى أجر فيؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن المهم جدا إن احنا يعني نعلم قيمة هذه المسألة. يعني أنا مش عايز أطيل عليكم أكثر من هذا، لكن أشير فقط سريعا إلى تتمة الأحاديث الواردة في الباب عشان نبقى ختمنا هذا الباب. بعد كده الإمام البخاري أورد حديث محمود بن الربيع، وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. يعني ده أحد رجال الإسناد، ومحمود بن الربيع عقل مجة يعني كان عنده 5 سنين، وده ورد في موطن آخر من صحيح الإمام البخاري. عفوا، أخذ إن هو كان عنده 5 سنوات فقط وعقل مجة مجها من رسول الله. لذلك عند أهل الحديث متى يصح السماع؟ فمعظم المحدثين يقولوا أو الجمهور على إنه السماع ما بيكونش أقل من 7 سنوات، لكن استدلوا بحديث محمود إنه عقل ابن الربيع عقل مجة مجها الرسول من 5 سنوات، إنه يصح المهم العقل، لان في طفل عنده 5 سنوات بس مخه كبير يعقل، وفي طفل يبقى خلاص قرب من 19 سنين ولسه مخه صغير ما بيعيش الاشياء جيدا. فالعبره بوفره الايه، بوفره العقل، لكنها في الغالب بتكون من التمييز في الغالب من 7 سنوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا ابناءكم الصلاه وهم ابناء 7، واضربوهم عليها وهم ابناء 10، فالتمييز من 7 سنوات، لكن قد يصح السماع من القليل. طب هو اورد ده ليه؟ أورده في أثناء الحديث لأنه أحد رجال السند، اللي يبين أنه هو حافظ، وأنه هو من هو سنه 5 سنوات وهو بيعقل، فقال فأورد هذا ليبين هذا. ثم قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري أحد بني سالم أنه غدا، قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. الله أكبر، الله أكبر، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لن يوافى عبد يوم القيامة، يعني لن يقابل الله، دي معناها لن يقابل الله يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هذه بركة الإخلاص وابتغاء وجه الله بالإيه؟ بالأعمال. حديث عتبان بن مالك ده حديث يحتاج لشرح لقاء لوحده. يعني أنا أذكر من سنين كده كنا عملنا حاجة اسمها إرشاد السالك بشرح حديث عتبان بن مالك، كنت عامله محاضرات، حديث عظيم قوي. إن هو لما كان أرشد إلى الرسول وكان كبر ومريض وعاوز الرسول يصلي في بيته، طبعا مش هشرح الحديث دلوقتي لكن في إشارة كده مهمة يعني. فدعا الرسول إن هو يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم علشان يتخذ بيته مسجدا. فالرسول ذهب إليه علشان خاطر الدعوة، كان علشان إيه؟ دعوة، هو دعا الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يصلي في بيته عشان يتخذ من بيته مسجدا. فذاهب للرسول صلى الله عليه وسلم لأجل هذا، الرسول ذاهب لأجل هذا الغرض. طيب هو الرسول رايح وكان معاه بعض الصحابة، بعض الصحابة سبقهم معزومين وسبقوا في عند عتبان بن مالك وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، وعتبان بن مالك عمل عزوم على خريزة كده على أكلة وعزم الرسول عليه. فأول ما فتح الباب للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بيقول له يا رسول صنعت خريزة يعني ناكل الأول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، دي مسألة مهمة لطلبة العلم، أين تحب أن أصلي لك في البيت؟ نركز في موقف تاني، هو عامل عزومة، عامل عزومة، وبعدين هو الغرض الأساسي من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ هو الرسول يصلي له في البيت علشان يتخذ البيت مسجدا. فلما دخل بيقول له: يا رسول الله صنعت خريزة، يعني ناكل الأول ونتعزم الأول ونتسامر الأول. قال له النبي: أين تحب أن أصلي لك في بيتك؟ فقال: هنا. فصلى أولا صلى الله عليه وسلم. اتخذ العلماء من هنا فائدة عظيمة، هي إيه؟ هي لما نكون رايحين نزور حد لغرض معين، نبدأ بالغرض بتاع الزيارة الأول، نقدمه الأول علشان خاطر ما ننشغلش عندها، خصوصا في اجتماعات طلبة العلم وطالبات العلم، ما حين نجتمع على مناقشة مسألة ما وعاملين جنبها عزومة، نناقش المسألة الأول، ولو تبقى وقت للعزومة أهلا وسهلا، مش نقعد للعزومة وللأكل وللشرب وبعد كده الوقت يضيق فنناقش المسألة السريعة وما نلحقش نناقش. احنا جايين مش عشان الأكل، جايين علشان خاطر الإيه؟ إن نناقش المسألة أو نذاكر حاجة أو نطلب العلم. فلما أكون ذاهب لمكان بغرض ما، أبدأ بالغرض المطلوب أولا، ثم الأشياء التانية دي تكون بعد كده. فده من الفوائد العظيمة في هذا الحديث. الشاهد في قصة طويلة في حديث عتبان بن مالك، لعله هيأتي معنا في موطن آخر، بشرنا بهذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. المسألة دي الشرط ده صعب، هو السهل هو شرط يبتغي به وجه الله. هذا حديث عظيم، بشرى فيه عظيمة، نسأل الله أن يحققه لنا. هكذا لن يقابل الله وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي وجه الله إلا حرم الله عليه النار. فلا يكفي القول، دي المشكلة اللي بتواجه كتير من الناس، لا يكفي القول ولا يكفي العمل. بعض الناس بتعمل وفاكرة بمجرد أنه عمل أن العمل قبل. ربنا أرشدنا في القرآن إلى أقوام عملوا أعمالا لكن الله لم يقبلها، يبقى مش المسألة العمل بس، ده العمل وتوفر شروط العمل. يعني قال الله سبحانه وتعالى في شأن ابن آدم: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربان. الاثنين قربا قربان، لكن النتيجة إيه؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هكذا قال في شأن المنافقين إيه سبحانه وتعالى: إذا جاءك منافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. يبقى قالوا أجل كلمة، لكن النتيجة إيه؟ والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هكذا. فالعبرة ليست بالعمل فقط، وإنما بتحقيق الإخلاص والمتابعة كما دلت عليه النصوص. فيبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله وجهه على النار، فلا تأكله النار ولا يتأثر بالنار وينجو من النار ببركة الإخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتها على الإخلاص. فالأعمال البدنية سهلة يستطيعها كل أحد، أما الأعمال القلبية تحتاج إلى مجاهدة، الإنسان يقوي نفسه على الإخلاص والبعد عن الرياء اللي يتحصل على هذا الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا يعني من أهم ما يقال في هذا المعنى، في حديث متبقي في الباب في نفس المعنى أيضا، وهو حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يبقى الأولاني حرم عليه النار بسبب احتساب الأجر، وهنا تحصل على الجنة ببركة احتساب الأجر. فاحتساب الأجر عند المصائب أيضا تجعل الأجور تعظم بفضل الله سبحانه. فلنعش بالاحتساب، نعش، يهون علينا الدنيا، ونحول العادات إلى عبادات بالاحتساب، ونسأل الله أن يأجرنا وأن يمتعنا بطاعته وأن يجعلنا موصولين بطاعته سبحانه وتعالى. إن شاء الله نقف عند الباب التالي، وباب عظيم أيضا، باب ما يحذر من زهرة الدنيا وإزاي نعيش مع الدنيا بقى. وإحنا كنا تكلمنا عن طرف من هذا، لكن هنا حديث عظيم أي خلينا بقى إيه الفرق بين الباب ده والأبواب التانية في مسألة ذم الدنيا، إيه إن إزاي الإنسان يزهد في الدنيا، كيف ده في الباب القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أي أحد له سؤال يرسله على أي تعليق على الرسائل المبعوثة على التليجرام أو على الوسائل اللي هي البوت بتاع المجموعة، ونجيب عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك بنحب نعرف مشاركتكم. أنا قبل كده بعت أشارك مدى التأثر باللقاء وإيه اللي غيره في حياتك وإيه اللي هيخلينا، اللي هي مسألة الاحتساب برضو وتصحيح النوايا. اللقاء ده المعنى اللي احنا استفدناه من الأحاديث ده أو من الباب ده غير لنا إيه في حياتنا، خلينا ننوي نعمل إيه في حياتنا، نغير إيه في حياتنا. فاللي عنده استعداد للمشاركة ليفيد نفسه أو غيره بيكون ده أيضا باب كويس جدا، من باب إن هو يحط لنفسه خطة يتغير بها مع كل باب للأحسن، ينتقل من مقام إلى مقام آخر، وكذلك ينبه على معاني ممكن غيره ما يكونش انتبه إليها من خلال اللي هيكتبه بإذن الله سبحانه وتعالى أو اللي هتكتبه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا نتوب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهد عاصينا وثبت طائعنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل عملنا كله خالصا، اللهم اجعل لنا عملنا كله خالصا لوجهك خالصا. اللهم اجعل عملنا لوجهك خالصا، اجعل عملنا كله لوجهك خالصا يا أرحم الراحمين، ولا تجعل لأحد فيه نصيبا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم طال بهم البلاء ففرج عنهم ما هم فيه، اللهم فرج عنهم ما هم فيه، اللهم فرج عنهم ما هم فيه، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبوا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، اللهم ارزقهم، اللهم عافهم، اللهم احمي ظهورهم، اللهم احمي ظهورهم، اللهم عليك بمن خانهم، اللهم عليك بمن مكر بهم، اللهم عليك بمن تآمر عليهم، اللهم اجدد وطأتك على إسرائيل، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بتطهير المسجد الأقصى من دنس يهود، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.